إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وتذكروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه واعملوا بها، فمن اتبعها فأقر بعدالتهم وترك ما شجر بينهم وأمسك لسانه عن ذلك وترك الطعن فيهم ومسبتهم واتبعهم ظاهرا وباطنا يرجو جنة الله ويخاف عذابه وناره، فإنه يعيش بخير سعيدا منصورا ويختم له بخير. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أو عن غيره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن أحدكم لو أراد فضل النفقة والأجر فيها فأنفق على الفقراء والمساكين مثل أحد ذهبا ما بلغ بالفضل، وذلك لفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغ في الفضل مثل فضل إنفاق أحدهم مد. أي مجمع الكفين من شعير. والصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى مات، ولو كان لا يبصر كما يقال أعمى البصر. فهذا هو الصحابي، وهم كلهم عدول، لا يحل الطعن في واحد منهم، لا معاوية بن أبي سفيان ولا طلحة بن عبيد الله ولا أبو هريرة ولا خالد بن الوليد ولا عمار بن ياسر، سيما من عرف بالعدالة شرعا واشتهر فضله كأبي بكر الصديق وكعمر وعلي وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم. فالطعن فيهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، بل الطعن في واحد منهم مما اشتهر بالعدالة وعلم بالشرع فضله كأبي بكر الصديق وعمر وعائشة كفر أكبر مخرج من الملة، لا يقبل الله من الطاعن صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا صدقات، فلا يحل ذلك. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله كما قال ابن مسعود في قلوب العباد فوجد أفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر من بعده في من هو أبر الناس قلوبا بعد الأنبياء فوجد أصحاب، فكان أصحاب محمد فاختارهم وزراء لصحبة نبيه مبلغين عنه رضي الله تعالى عنهم. فالطعن فيهم والتشغيب عليهم إسقاط للدين كله، لأنهم هم نقلة الدين، فلو رحت تطعن فيهم وتشغب في علمهم وفضلهم وعدالتهم أو تسبهم أو تلوح بذلك أو تشهد همم الناس لكراهتهم فإن الدين سيسقط حينئذ. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. هذه علامة الزنادقة الملحدين، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينقل عنهم كراهية ما جاء به، هذه صفة الملاحدة، فاحذروهم عباد الله واتقوا الله في أعراض الصحابة ومن ينقل عنهم العلم. من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، ذلك أن الكتاب عندنا حق والسنة حق، وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أصول السنة كما قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم فهمهم على فهوم غيرهم من العلماء ولو كبر العالم في قدره، فنقدم فهم الصحابة وعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأن الصحابة نقلوا عنه، فلذلك أضافهم في صفة الفرق الناجية الطائفة المنصورة، أضاف الصحابة. فنعرف أن الرجل من الناجين في الدار الآخرة وأنه من الصادقين مع رب العالمين إذا رأيناه يقدم فهم الصحابة وعملهم على فهم غيره ورأيه، فهذا هو الموفق السعيد. فالإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة المبجل، لما جاءه حديث وهو الحديث الذي خرجه تلميذه أبو داود السجستاني في سننه: من مات وعليه صوم صام عنه واليه. كان الرأي عند بعض العلماء أن الرجل الذي مات وعليه حتى صوم رمضان أو صوم كفارة الظهار، عليه قضاء رمضان أو عليه كفارة الظهار، أي صوم عليه يصوم عنه وليه. وقال هذا العالم الجليل: هذا ظاهر الخبر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم نكرة في سياق شرط تدل على عموم الصوم. فنظر الإمام أحمد في هذا الحديث فلم يختار فهم أحد على فهم الصحابة، قال: بل هذا محمول على صوم النذر فقط. فيعني مثلا من كان قريبه مرض في رمضان، مرض لا يرجى برؤه، ثم مات فإنه يطعم عنه. أما إذا مات وقد نذر أن يصوم فحينئذ ولده يصوم عنه. فحصر الإمام أحمد الصوم في النذر. لما؟ قال ابن القيم: لأن هذا هو مذهب، فإن هذا مذهب عائشة وابن عباس ولا مخالف له من الصحابة. فقدم الإمام أحمد رأي الصحابة على فهم من بعدهم من العلماء، وهكذا ينبغي أن يكون من باب أولى في العقيدة والمنهج أن نقدم عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا رأينا الناس اليوم يخرجون على ولاة الأمر بلسانهم فيشغبون عليه ويضخمون غلطه لزراعة الكراهية في قلوب الناس للقيام عليه، ويخرجون في الشوارع بالمظاهرات ونحوها، سافرنا بقلوبنا إلى زمن الصحابة ومن ابتلي منهم بولي أمر جائر كالحجاج بن يوسف الثقفي، فوجدنا أنهم يصبرون على جور ولاة الأمر ويجعلون ذلك أصل، وإذا أرادوا نصحه نصحوه سرا ولم يؤلبوا الناس عليه. نعم، أولئك أصحاب محمد كما قال ابن مسعود صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصاحب الرسول الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، قد اتفق كل علماء أمة محمد على تحريم عبادة الأصنام والذبح للأضرحة والقبور والأوثان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لتوحيده، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن هناك ثم صنم، نعم صنما عبده كثير من الناس وهم لا يشعرون، ألا وهو صنم العقل والرأي والهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فقدم بالعقل وما استحسنه، وبالهوى قدم ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة إنما أنزلت من الله جل في علاه. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فلا يحل لأحد أن يقدم ما استحسنه عقله على كتاب ربه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الله يحب من العبد إذا صارت مسألة دينية يختار برأيه هواه، يستحسن برأيه، يقول هذا هو الشرع عياذا بالله، ما ينظر الرسول فعل، الصحابة فعلوا، ينظر إلى رأيه وهواه وما يشتهيه الناس. قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. يعني لو أوكلنا الناس لعقولهم في الدين لربما قال قائل: إذا أردنا أن نمسح على خفافنا في الوضوء بدل غسلها نمسح على أسفل الخف، لأن أسفل الخف يلتقي بالتراب والوسخ، فالمناسب أن نمسح على الأسفل. فحينئذ قال علي: لا، ما دام جاء النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمسح على الظاهر فامسح على الظاهر واترك هذا الذي استحسنه عقلك، لأن أمر الدين كما ذكر كما خرج اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة عن بعض سلفنا أن أمر الدين قائم على الاتباع، نعم قائم على الاتباع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولما رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خلع نعاله في الصلاة ما صبروا حتى ينتهي الرسول، يقولوا: ليش خلعت نعالك يا رسول الله؟ انقادوا لعلمهم أن الدين مبني على الاتباع، خلعوا نعالهم. ثم ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الصلاة ولم يسألوه، قال: إن جبريل أخبرني بها أذى. وعائشة لما جاءتها امرأة فقالت يا عائشة ما بال إحدانا من النساء تقضي الصوم إذا صار عليها حيض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية أنت، يعني اتبعي، هتستعملي عقلك في دين الله، استعملي، كوني متبعة. فإننا في زمن النبي كنا نتبعه في هذا الأمر، كنا نؤمر بقضاء الصوم إذا كنا حيض ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا هنا. ما في لما كيف، انتهينا إلى اتباع الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل ذلك من وثق في الله وفي أحكامه، وأنه لا إله إلا هو، لا يحكم إلا بعلم وحكمة تامين تامتين. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وانظر لعاقبة من قدم العقل وما استحسنه عقله على النقل، إما أن يغرق في أوحال الأهواء والضلال أو يموت كافرا ملحدا ملعونا، كما حصل لإبليس لما اتفق عقله مع عقل ابن نوح. فإبليس بلغ بالوحي أن أسجد لآدم، ولد نوح بلغ من نبي ذاك الوقت أن اركب في السفينة يا ولدي، نعم ولن تجد لك عاصم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا النقل، فقدم إبليس وابن نوح العقل على النقل، فكانت تلك النتيجة. أما إبليس فقال برأيه وقد جاءه النص من ربه، قال أسجد لمن خلقت طينا، فلعنه الله وطرده من الجنة. والآخر قال سآوي اليوم، سآوي إلى جبل يعصمني من الناس من الماء، فحال بينه، وكانت النتيجة أن حال بينهما الموج وكانوا مغرقين. فكل من ترك النقل للعقل غرق في الأهواء والبدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والأول ذاك لعنه الله. فإما أن يلعنه الله وإما أن يغرق في متاهة البدع والضلالات التي ربما يكون منتهاها الإلحاد وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا اتباع نبيك ومحبة من يتبع نبيك، اللهم ارزقنا حب الصحابة وحب من يحبهم وبغير الباطل يذكرهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.